بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، مر بنا عدد من النصوص الواردة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يجب على الإنسان نحو أهله، من حيث الاحترام، ومن حيث التقدير، ومن حيث إدخال السرور على المرأة وإعانتها على طاعة الله عز وجل. وقد قال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وقال عليه الصلاة والسلام: لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم، ليس أولئك بخياركم. وقال أيضا: استوصوا بالنساء خيرا. فأمر عليه الصلاة والسلام بأن يراقب الإنسان ربه في تعامله مع أهله، وإذا كان عنده زوجتين يعدل بينهما. فقد وافق الشرع على أن يكون عند الإنسان زوجتين أو ثلاث أو أربع ولا زيادة على الأربع، ولكن بشرط العدل بينهن. من كانت عنده زوجتان فمال إلى واحدة دون الأخرى، جاء يوم القيامة وشقه مائل، كما قال عليه الصلاة والسلام. وليس المقصود هنا أن يساويهما في كل شيء، وإنما فيما يقدر عليه. أما من حيث محبة القلب ومن حيث الأشياء الخاصة فقد لا يملك الإنسان منها شيئا، وإنما من حيث الظاهر، من حيث المباشرة، من حيث الحديث، من حيث إدخال الأنس، من حيث النفقة والسكنة وما يتبع ذلك. وأما ما كان خارجا عن إرادة الإنسان فهو غير مؤاخذ به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم وقال: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلومني فيما تملك ولا أملك. الإنسان قد لا يقدر على بعض الأمور، لا نقول يساوي بينهما بالجماع، لأنه قد لا يستطيع ذلك، فقد يهوى أن يجامع واحدة ولا يستطيع بالنسبة للأخرى. وإنما الذي يستطيعه النفقة، الذي يستطيعه السكن، الذي يستطيعه الكسوة، الذي يستطيعه المحادثة وإدخال السرور والبهجة على المرأة، فيجب عليه أن يساوي بينهما. أما مثلا ما يتعلق بالجماع فهذا قد لا يستطيعه الإنسان. درسنا اليوم أيها الإخوة، إذا كان عند الإنسان واحدة فهي تكفي وحدها ويقوم بشؤونها، لكن إذا عنده اثنتين أو ثلاث أو أربع، هل يذهب إليهن أم هن يأتين إليه؟ نقول: يمكن هذا ويمكن ذاك. فيمكن أن يكون عند الإنسان سكن ولكل واحدة قسم يخصها، فيذهب إليها في نوبتها في القسم المخصص لها إن رغبوا في ذلك. وإن جعل له قسما خاصا به وجلس فيه وأتته لمن لها النوبة فلا حرج في ذلك أيضا ولا إشكال. نقول أيها الأحباب فيما يتعلق بالقسم: القسم الأصل أن يكون بالليل لا بالنهار، إلا لمن عمله ليلا فهو يقسم بين زوجاته بالنهار، وأما من عمله نهارا فيكون القسم بالليل عند هذه ليلة وعند تلك الليلة الأخرى والثالثة والرابعة، كل واحدة في قسمها. وأما إذا كان عمله نهارا، يعني عمله ليلا، فهو يقسم بينهن في النهار، وفي الليل يكون في عمله كالحراس ورجال الأمن ومن هو موكل له عمل بالليل لا يمكن أن يتفرغ لزوجته أو أن يتفرغ لأهله. طيب، قلنا هل يأتي لهن أم هن يأتين إليه؟ نقول لا حرج في ذلك، المسألة في سعة. فإن قال لهن عليكن المجيء إلي في القسم الذي أنا فيه، فإنهن يمتثلن أمره. وإذا قال أنا سآتي إلى كل واحدة في قسمها فلا حرج في ذلك. وإن رغب بعضهن أن تأتي إليه ورغب البعض الآخر أن يأتي إليها فلا حرج في ذلك، لأنه ليس في ذلك تفضيل. أقول أيها الأحباب، قد يكون عند الإنسان زوجتين، واحدة عنده في البيت في غرفة تشترك مع غيرها فيه، والثانية عندها سكن يخصها، كأن يكون عندها شيء تملكه، اشترته أو ورثته أو غير ذلك، فهو مهيأ. فلو اتفقوا على أن يأتي لمن لديها السكن الخاص وتأتيه الأخرى في بيته فلا حرج في ذلك ولا تفضيل. نقول أيها الإخوة أيضا، إذا حصل للرجل ظرف وأودع في بعض الدور التي تكون لحفظه ولإجباره على البقاء ولمراقبته، فهل تذهب إليه أم لا؟ نقول إذا كان ليس في ذلك ضرر عليها فتزوره بين الحين والآخر. وأما إذا كان في ذلك ما يعكر الصفوة أو يسيء إليها فهي معذورة بعدم الذهاب. ونقرأ الآن بعض المسائل المتعلقة بهذا الأمر، والذي قد وضحته الشريعة وأبانته بيانا كاملا. وقال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. كان عليه الصلاة والسلام عنده 9 من أمهات المؤمنين، لما ذهب إلى المدينة كان عنده أول عمل بدأ به في بعد وصوله للمدينة أن بنى المسجد وبنى حجرات أمهات المؤمنين. وكان هناك 2، سودة بنت زمعة وعائشة رضي الله عنها رضي الله عنهما، بنى لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم سكن يخصهما ملحق بالمسجد، وكلما جاءت أم من أمهات المؤمنين بنى لها سكنا يخصها. وكان من العادة لديهن أن يجتمعن في بيت من لها النوبة، ثم بعد ذلك إذا جاء وقت النوم ذهبن إلى بيوتهن، وبقي عند صاحبة بيت عند صاحبة النوبة كما سيأتي. نقول أيها الأحباب، لو رغبت المرأة وكان لها ظرف، لو رغبت أن تهدي ليلتها إلى الرجل أو تهديه إلى أحد ضراتها فلا مانع من ذلك. إذا رغبت أن تهديه إليه ليعطيه من شاءت منهن فلا حرج، وإذا رغبت أن تهديه إلى إحدى ضراتها فلا بد من موافقة الزوج، لأنها قد تهديه لمن لا يرغب الإقامة عندها وقتا أطول، فلا بد من المفاهمة. ويمكن أن تهدي بعض الوقت. مر بنا قضية أيها الأحباب، فيه هناك صفية بنت حيي بن أخطب، أبوها هو كبير أهل خيبر، كبير اليهود في خيبر، وقد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. صار في نفس النبي عليه الصلاة والسلام في نفسه ما فيها على صفية، وتأثرت صفية وأرادت إرضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت لعائشة رضي الله عنها: أرضي رسول الله ولك نوبتي. أرضي يعني عليك أن ترضي رسول الله بحيث يرضى عني ولك نوبتي. قالت نعم. فما كان من عائشة إلا أن أخذت شالا أو كذا ورشته بالزعفران أو بماء الورد ولبسته لأجل أن تنبعث منه الرائحة الطيبة، وجلست بجوار رسول الله فصلى الله بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس هنا، يعني ليست نوبتك يا هذه. قالت: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ما كان منهما. فإذا تبرعت إحدى الزوجات بنوبتها كاملة أو ببعضها فلا حرج في ذلك، وإذا أرادت أن تعدل عن ما وهبته فمن حقها ذلك، بشرط أن يكون قبل بدئه، لأنه هبة والهبة لا تثبت إلا بالقبض، وهي لم تقبض بعد أسبوع أو 10 أيام ما قبضت، وإنما تنهي الموضوع من ذلك اليوم الذي أرادت أن تعدل فيه، وبينت الشريعة ما ينبغي لهذا. سألني أحد الإخوة قال: عندي زوجتين وحصلت على انتداب، وأنا جئت إلى مكة يعني في مهمة وفي انتداب، فحصل منازعة أيهما، فما العمل؟ قلت: يمكن أن تقرع بينهما، إذا تنازلت إحداهما للأخرى بطيب خاطرها فلا بأس، وإذا اتفقتما على أن هذه لها الآن وتلك لها المناسبة الثانية، بشرط أن تكون الأيام متساوية، ليس في هذه 5 أيام وذيك شهر، لا، متساوية فلا حرج، وإلا يلزمك أن تحضرهما جميعا أو تتركهما جميعا، وإذا اتفقتا على أمر برضاهما فلا حرج، لأن الأمر لا يتعداكم، أنت وهن اتفقوا على ما فيه الرضا.
بسم الله الرحمن الرحيم. فصل: والأولى أن يطوف على نسائه في منازلهن،
في المحل اللي يسكن فيه، يعني فيه في من يعني في إنسان عنده عمارة في 4 شقق وكل واحدة فيها شقة وكل شقة فيها زوجة، الأولى والأريح والأبعد عن إثارة الضغائن والأحقاد أن يأتي إليهن في بيوتهن، لأن ذلك أدعى للستر وأدعى لعدم وجود المشاكل وللقضاء عليها، بينما إذا يعني جاءته هي فهي داخلة وهي خارجة يرينها، ويحصل ما في هذا ما يحصل من إثارة للأحقاد والضغائن. فيقول: الأولى أن يكون ذلك في منازلهن، وإذا رغب أن يأتينه في مكانه واتفقن على ذلك فلا حرج، وإذا رغب بعضهن أن يأتي الزوج ورغب البعض الآخر أن تأتي هي فلا حرج أيضا، كل ذلك بالاتفاق. نعم.
اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه أحسن،
أنه أحسن للعشرة، كل واحدة لها سكن يخصها ما لها علاقة بالثانية، بينما إذا جاءت هي وهو مع بقية النساء أو كذا يعني يحصل تذمر، يحصل يعني شيء في النفوس، هن أبعد عن ذلك وأحوج إلى البعد عنه. نعم.
ولأنه أحسن في العشرة وأصون لهن،
وأصون لهن، لأن قد تكون الملابس غير ساترة، قد تكون الملابس فيها ملاحظة أو كذا، وهي أمام زوجها لا أن تعمل ما شاءت، لكن كون تدخل وتطلع عندهم يكون إثارة لأمور قد توجد الكراهية من بعضهن لبعض. نعم.
وله أن يقيم في موضع واحد،
وله أن يقيم يكون شقة خاصة له ويدخل فيها، واللي لها النوبة تجي، واللي تنتهي نوبتها تنظر، أو غرفة خاصة مثلا واللي لها النوبة تأتي، واللي من تأتي نوبتها تغادر، فإذا اتفقوا على ذلك فلا حرج أيضا، وإنما لابد من حسن النوايا، لابد من حسن النوايا، وأن يحرص الإنسان على عدم الإثارة وعلى عدم إحراج بعض النساء من بعض. نعم.
وله أن يقيم في موضع واحد ويستدعي واحدة واحدة، وله أن يأتي واحدة.
قال إنه كان سعد رضي الله عنه خال رسول الله فاتح القادسية، كان يسكن في قصره في العقيق في المدينة، وكان عنده عدد من أمهات الأولاد وعدد من الجواري ومن الزوجات. يكون استدعى واحدة وثانية وثالثة إلى آخره طاف بهن. يقول استدعى العاشرة فلما جاءت وجدته قد غلبته عيناه ونام، فاستحت أن توقظه. هذا دليل على أنه مو يروح لها، هي تأتي لأمه. جاءت ووجدت، يعني العاشرة منهن، العاشرة وجدت أنه قد أغمض عينيه ونام، فإذا فاستحت أن توقظه، وإلا قبلها تسع ريحات جايات. نعم.
وله أن يأتي واحدة ويستدعي واحدة.
وله أن يأتي واحدة، كيف يأتي واحدة ويستدعي ويستدعي واحدة؟ يعني واحدة عندها سكن، عندها شقة كاملة، عندها فيلا، عندها سكن تملكه فتأخذ راحتها كاملة، والثانية لا، في بيت وفي ما شاء الله مجموعة. فله أن يأتي صاحبة البيت في بيته، وأن يذهب إلى تلك في بيتها إذا رضوا بذلك واتفقوا عليه. نعم.
لأن المرأة تابعة للزوج في المكان.
المرأة تتبع الزوج، يعني ما هو يعني ما هو يتبعها في ما هو ما يتبعه في سكنه فقط، حتى لو تزوجها في مكة وقال يلا بكرة مشينا للمدينة علشان أي شيء، قال أنا بسكن في المدينة، أنا بسكن في القصيم، أنا بسكن في تبوك أو المنطقة الشمالية، فالمرأة تابعة لزوجها بشرط أن لا يكون عليها ضرر، وبشرط أن لا تشترط الإقامة، لأنها لا قد يكون لها ظروف، قد تكون موظفة ولا تريد المغادرة، قد يكون عندها أو تدرس ولا أكملت دراستها، أو لها يعني شيء يمنع، أو عند والديها وهم لا يستغنون عنها. يعني أحق الشروط بالوفاء ما استحلت به الفروج. نعم.
ولذلك ملك نقلها إلى حيث شاء، وإن حبس في موضع يمكن حضورها معه وهو مسكن،
يعني حبس يعني دخلوه السجن. طيب هل يمكن حضورها في السجن؟ نقول إذا كان في محل ساتر في السجن وفي أمان ولا يعني يكون في عليها مكروه فيمكن أن تذهب. والدولة الآن ما قصرت، جعلت في الإصلاحيات مساكن تكون للخلوة، لخلوة الرجل بأهله، يعني كأنه من أحسن أو هو من أحسن المساكن وفي ستر والصيانة، فخصصت الدولة هذا النوع لأجل إدخال السرور على من صار لهم هذا الظرف، لعل الله أن يتوب عليهم ولعلهم أن يرجعوا إلى الرشد والصواب. نعم. فإذا كان عليها غضاضة من ذهابها إلى السجن نقول ما يلزم، وإذا كان ما عليها ضرر نقول اذهبي إلي، إذا حددوا لها في الأسبوع مرة، في عشرة الأيام مرة، في الأسبوعين مرة تذهب إلي. نعم.
فهي على حقها من القسم، وإن لم يكن مسكن مثلها لم يلزمها إجابته لأن عليها ضررا، وإن كانت لهم امرأتان في بلدين،
واحدة مثلا هنا واحدة بالطائف، واحدة هنا واحدة بجدة، يجب عليه أن يعدل بينهما في القسم، يقضي مدة عند هذه ومدة عند تلك، ولا يضر بهما إلا لو قال أنا أريد مكة، والتي في الطائف قالت أنا يصعب علي فهي التي رفضت، أو لو قال أريد جدة والتي في مكة قالت يصعب علي، نقول هي التي تركت حقها. أما إذا أبدينا الاستعداد فيجب أن يقضي الوقت بينهن على بركة الله. نعم.
فعليه العدل بينهما لأنه حق لهما، فلا يسقط بتباعدهما.
ما يسقط إذا كان واحدة مكة وواحدة بالطائف، ما يسقط إذا واحدة مكة وواحدة بتبوك، لا حقها باقي، وإنما يعمل لأجل تطبيقه.
نعم.
فإن امتنعت إحداهما من النقلة بعد طلبه لها سقط حقها.
إذا طلبها ورفضت قالت لها أنا ما أقدر أروح، أنا مرتبطة بالدراسة، أنا مرتبطة عند أبوي عند أمي، أنا ما أستطيع، فمعناه هي اللي سقطت حقها فلا يلزمه أن يفي لها بشيء.
نعم.
وإن أقام في بلد إحداهما ولم يقم معها في المنزل لم يلزمه القضاء لأنه لم يقسم لها، وإن أقام عندها لزمه القضاء للأخرى. فصل.
إذا أقام عندها يلزمه أن يقيم عند الأخرى كالمدة التي قضاها معها. نعم.
فصل. يستحب التسوية بين الزوجات في الاستمتاع.
في الاستمتاع إذا أمكن، في الحديث معهن، في النفقة، في إدخال السرور، في تناول الطعام معهن إلى آخره، لكن موضوع الجماع لا، ليس واجب، لأنه ليس بإمكانه، ليس بإمكانه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: اللهم هذا قسمي فيما أملك، نفقة، كسوة، سكنة، مبيت، جلسة، حديث، لكن جماع قد لا يتمكن، فلا تلومني فيما تملك ولا أملك. نعم.
لأنه أكمل، ولا يجب ذلك، لأن الداعي إليه الشهوة والمحبة.
الشهوة والمحبة، والشهوة والمحبة ليست بيد الإنسان، وإنما هي يعني هبة من الله عز وجل. نعم.
ولا سبيل إلى التسوية فيه. قال الله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. قال ابن عباس،
ابن عباس حبر الأمة اللي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بأن يفقهه الله في الدين ويعلمه التأويل، قال ذلك المقصود به: ولن لا تستطيعوا أن تعدلوا فيما يتعلق بالجماع، فيما يتعلق بالحب، هذا ما يستطيعه الإنسان، وإنما يسعى لتحقيق ما يستطيع وللتسوية فيما هو قادر عليه. وابن عباس هو حبر الأمة، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفقهه الله في الدين ويعلمه التأويل أي التفسير. نعم.
قال ابن عباس: في الحب والجماع. وقالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقسم
بين نسائه ويعدل،
ثم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، من حيث النفقة، من حيث الطعام، من حيث كذا إلى آخره. كان عليه الصلاة والسلام يأتيه جفنة كل يوم من سعد رضي الله عنه، وكان يخبر من هي نوبتها بأن جفنة سعد تكون لها في اليوم الذي هو عندها. سعد رضي الله عنه يرسل للنبي عليه الصلاة والسلام طعام عشاء، وكل يوم يرسل، فيخبر عليه الصلاة والسلام أم المؤمنين التي هو عندها بأنها ستكون معه في جفنة سعد، لأن جفنة سعد تدور حيث دار رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال ابن عباس: في الحب والجماع. وقالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه ويعدل، ثم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. رواه الترمذي وابن ماجه. فصل.
هو عند إحدى الزوجات وبدا له شيء وخرج، قلنا جلس 10 دقائق رجع، ما في مانع ولا يحتاج يعوض الثانية، لكن ذهب الساعة 9 ولا عاد إلا قبل الفجر، لازم يعوض من هي يعني لازم يعوض صاحبة الليلة لأنه خرج ولم يبقى عندها. فإذا كان يعني عرفا خرج دقائق ورجع، خرج ليكلم إنسان مثلا في الهاتف، خرج ليعمل شيء، خرج ليسوي بالسيارة مثلا عمل كذا خفيف 10 دقائق ربع ساعة، نقول خلاص يومها باق وقد أداه على الوجه الأكمل. لكن إذا ذهب يعني جاء على اساس انه حضر بعد صلاه العشاء ثم توكل على الله وراح، ما جاء الا حول اذان الفجر، هذه ما ادى المطلوب، نقول عوضها مره ثانيه.
فصل: وان خرج في ليله احداهن ولم يلبث ان عاد لم يقضي لها،
خلاص رجع بعد دقائق يكفي. نعم.
لانه لا فائده في قضائه.
نعم.
وان اقام قضى لها سواء،
يعني خرج وطول ما جاء الا عند الفجر، معناه فقدت ليلتها.
سواء كانت اقامته لعذر او لغير عذر، لان حقها فات بغيبته عنها، ويستحب ان يقضي لها في مثل الوقت الذي خرج فيه.
يعني خرج ثلاث ساعات يقضي لها ويجلس يخرج ثلاث ساعات، يعني يأتي عندها ثلاث ساعات يعوضها، أربع ساعات يعوضها بنفس الوقت بحيث لا يكون هناك زيادة ولا نقص. نعم.
لأنه أقرب إلى المماثلة، وإن قضاه في غيره من الليل ففيه وجهان، أحدهما لا يجوز لعدم
المماثلة. نعم.
لعدم المماثلة، والثاني يجوز لأنه قضى في الوقت الذي هو المقصود في القسم، وله الخروج في النهار كيف شاء،
يعني بالنهار لو من صلاة الفجر يخرج، إذا كان رجال راعي بيع، راعي شراء، راعي حرفة، راعي عمل، بالنهار ما له أن يتقيد، وإنما التقيد لأنه وقت السرور، وقت الجلوس، وقت المعاشرة، وقت الاستمتاع بالليل، وأما بالنهار فإنه يخرج كيف شاء ولا يستأذن أحدا. لكن من العدالة ومن العدل إذا كان يخرج في يوم هذا يخرج في اليوم الثاني، وإذا كان مثلا عند إحداهن بعد صلاة الفجر ما يخرج إلا الساعة 8 وعند بعضهن يخرج الساعة 6، نقول لا، ساوي بينهن بالخروج وساوي بينهن بالدخول. نعم.
لأن النهار للمعاش والانتشار، وإن دخل على ضرتها في ليلتها ولم يلبث أن خرج لم يقضي لعدم الفائدة في قضائه.
يعني إن دخل على وحدة وقال له فلان اتصل ولا ما اتصل، سألها سؤال، في أحد اتصل بي؟ قالت لا. في أحد كلمني؟ قالت لا. رجع، هذا ما يحتاج يقضي، لأنه مجرد دخول للاستفهام أو للاستفسار ولم يلبث أن خرج.
فإن جامعها فيه،
إذا حصل جماع نقول لا، لازم تذهب عند الثانية في مثل الوقت وتجامعها في ليلة تلك. وبعض العلماء يقول لا، الجماع يعني يستثنى أو لا يلزم، وبعضهم يقول الجماع لأنه يحتاج إلى وقت أطول فإنه لا بد من التعويض. وكان عائشة رضي الله عنها تقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأتيني ويقمل كل شيء إلا الوط، إلا الوط، وإلا يستمتع بما شاء إلا الوط، فهو حسب ما كانوا عليه.
فإن جامعها فيه ففيه وجهان، أحدهما لا يقضي أيضا، لأن الزمن اليسير لا يقضي، والوطء لا يستحق في القسم، والثاني عليه القضاء، وهو أن يدخل على صاحبة القسم في ليلة الأخرى فيطأها ليعدل بينهما. وإن أطال المقام عند الضرة قضاه من ليلة المدخول عليها بكل حال. فأما الدخول على غيرها في يومها فيجوز للحاجة من غير أن يطيل ولا يجامع،
يعني من غير أن يطيل ولا يجامع يدخل للحاجة، كان يسأل عن فلان أو يسأل عن أحد الأولاد وراح المدرسة، أو يسأل عن أحد الأولاد وراح المستشفى، أو ما أشبه ذلك. نعم.
من غير أن يطيل ولا يجامع. وهل له أن يستمتع منها فيما دون الفرج؟ فيه وجهان، أحدهما يجوز، لما روت عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علي في يوم غيري وينال مني كل شيء إلا الجماع، والثاني لا يجوز لأنه يحصل به السكن أشبه الجماع، وإن أطال قضاه للأخرى، وإن جامع ففيه وجهان كما ذكرنا في الليل. فصل.
لنا لو كان كتابية، لو تزوج كتابية فيعاملها كالمسلمة في القسم وفي المعاشرة، في القسم وفي المعاشرة، وقد أجازت الشريعة أن يتزوج المسلم كتابية، وذلك لأن هذا طريق لإسلامها ورجوعها إلى الحق ودخولها في كتيبة التوحيد، بينما لا يصح أن يتزوج الكتابي مسلمة لأنها قد تنحرف عن دينها بسبب ارتباطها به، لكن الكتابية تعامل كالمسلمة في إذا تزوجها المسلم، ونعرف أنه يعاملها في القسم وفي النفقة وفي الكسوة، إلا أنه لا توارث بينهما، فلو مات فإنها لا ترثه، وذلك لوجود المفارقة في الدين، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين. فإذا كان هو مسلم وهي يهودية، أو هو مسلم وهي نصرانية، فهو يعاملها معاملة المسلمة في القسم وفي النفقة وفي الكسوة وفي الاستمتاع، إلا أنه لا ميراث لها، لا ميراث لها في حالة وفاته، بينما أولادها فهم مسلمون على أبيهم، على دين أبيهم، فهم يرثونه.
فصل. والكتابية كالمسلمة في القسم لأنه من حقوق النكاح فاستويا فيه كالنفقة والسكنى.
كالنفقة والسكنى، يعني يستأجر الوحدة شقة من نوع كذا، والثانية يستأجر لها فلة كبيرة، نقول لا خلينا سوا، يشتري للأولى ثياب من نوع الغالي والثانية من النوع الردي لها، ففي النفقة والكسوة والسكنة يساوي بينها، أي الكتابية وبين المسلمة. نعم.
فإن كانت إحداهما حرة والأخرى أمة فللحرة ليلتان.
للحرة وللأمة ليلة، وإذا أسلمت صارت حرة، وإذا أسلمت وإذا عتقت فإنه يعاملها كمعاملة الحرة. نعم.
وللأمة ليلة، لما روي عن علي أنه كان يقول: إذا تزوج الحرة على الأمة قسم للأمة ليلة وللحرة ليلتين، أخرجه الدارقطني واحتج به أحمد. فإن اعتقت الأمة فإن اعتقت الأمة في مدتها أو قبلها أضاف إلى ليلتها أخرى لأنها صارت حرة، فيجب التسوية بينهما، وإن اعتقت بعد مدتها استأنف القسم متساويا ولم يقضي لها. فصل. إن كان له أربع نسوة فنشزت إحداهن وظلم
نشزت يعني شقت عصا الطاعة،
وظلم أخرى فلم يقسم،
مال عن أخرى، أصبح عنده ليلتين. نعم.
فلم يقسم لها وقسم للإثنتين 30 ليلة، ثم أطاعته الناشز وأراد القضاء للمظلومة، فإنه يقسم لها 3 وللناشز ليلة 5 أدوار، فيكمل للمظلومة 15 ويحصل للناشز 5، فتحصل التسوية. فإن كان له 3 نسوة فظلم إحداهن وقسم بين الباقيتين 30 ليلة، ثم تزوج جديدة وأراد القضاء، فإنه يبدأ فيوفي الجديدة حق العقد، ثم يقسم بينهما وبين المظلومة 5 أدوار كما ذكرنا في التي قبلها سواء. فصل. ولا قسم عليه في ملك اليمين، فإن كانت له زوجة
إذا كانت ملك اليمين، لا هذه جارية له أن يواقعها متى شاء، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فملك اليمين له أن يواقعها متى شاء، ليلا أو نهارا، صيفا أو شتاء، ولا يقسم مع بقية الزوجات. وإذا حملت قلنا انتقلت من كونها جارية إلى أم ولد، وأم الولد هي الجارية التي يواقعها سيدها فتحمل بما فيه خلق إنسان. نعم.
فإن كانت له زوجات وإماء فله الدخول على الإماء كيف شاء والاستمتاع بهن، لأن الأمة لا حق لها في الاستمتاع، ولذلك لم تملك المطالبة في الإيلاء،
ولذلك لم تطلب المطالبة أو لم تطلب ولذلك لم تملك المطالبة في الإيلاء، يعني لحلف أنه ما يجامعها 4 أشهر 5 أشهر 6 أشهر، ليست كالحرة، لأن الحرة إذا حلف نقول الشهر الأول يمشي، الشهر الثاني ما في مانع، الثالث كذا، الرابع نقول وقف، بعد الرابع وقف، إما أن تفي وإما أن تطلق وإما أن نتدخل، فيقول لا لا أفي ولا أطلق، فيتدخل القضاء ويفسخها. هذا بالنسبة للحرة، لأن عليها ضرر بإيلائه، فإذا عاد عن يمينه نقول إنه قد فاء. نعم. فإن فاءوا. نعم.
فصل.
لعلنا أيها الأحباب نكتفي بهذا، على أن نكمل هذه المسائل في درسنا في يوم الأحد إن شاء الله. أما في يوم غد فقراءتنا في زاد المعاد في هدي خير العباد، ويوم الجمعة والسبت إجازة كما هو متبع، ويوم الأحد نرجع إلى هذا الكتاب في القسمة بين الزوجات. فإذا وهبت المرأة حصتها لضرتها أو لزوجها فلا حرج في ذلك بالتفصيل الذي ذكره المؤلف.